بيقول ان المسيح امر بالجزية. المسيح امر بالجزية. طيب ده صح. امر بدفع الجزية صح. يعني فكرت كده صح. المسيح امر بدفع الجزية حتى لو كانت الجزية بصلاحها الاسلامي. طب ده عيبها ايه؟ يبقى هو المسيح يعني هو اللي شرع الجزية يعني؟ لما بيقول ان هو مدفعها مفيش مشكلة. طب المسيح قال لنا نحترم الاضطهاد. فده مخول للاسلام ان هو يضطهدنا يعني؟ وكل من هب ودب يضطهدنا يعني؟ اذا كان من المسيح يقول تباكم اذا اضطهدوكم وعيروكم وقال فيكم كل كلمة شريرة من اجل الكافرين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. يبقى ده يخول للناس ان هم يضطهدونا ويضطربونا ويطردونا. ولا ده بيدينا احنا اللي نحتمل. امر بالجزية هو اللي امر الرومانيين ان هم ياخدوا الجزية. ده انت بقى ولا مؤاخذة تراجع فكرك يا اسلام مخك يعني. دي محتاجة الى تصحيح مخك بصراحة يعني. لما يأمرنا احنا ان احنا ندفع الجزية. ده فرق بين ان هو يأمرنا ان احنا ندفع الجزية ويأمر بان احنا ناخد جزية. الاسلام بيأمر ان احنا ناخد جزية. لكن المسيح بيأمر ان احنا ندفع الجزية لانه امرنا ان من سخر كميلا اذهب معه ميلان. امرنا من اخذ ثوبك فاعطيه الرداء ايضا. فيبقى هو امر ان احنا ندفع مش امر ان احنا ناخد. الاسلام امر ان احنا ان هم ياخدوا الجزية عن يد ما صغرون. اسلام زي ما كنت هتفقد ثقتي فيك بصراحة. اسلام ده انت عمال تهرب من موضوع لموضوع وتخرج الاسلام. كنت الاول بحترمك بصراحة. ما كنت محبب كده وقلت وجهة نظر. لكن ده بتهرب بقى في العهد القديم والعهد الجديد. ايه العهد القديم امر فين باخد الجزية؟ فراجل صحح نفسك صحح مصيرك صحح مصيرك. لما نخلص المناقشه بتاعتنا خليك ويانا لحد ما نخلص علشان خاطر تقول اللي انت عايز تقوله وتجيب الفيرس اللي انت عايز تقوله. خلاص قال امرهم ان ياخذوا الجزية هم حماد اللي هم صغيرين. بس احنا نتعلم اوكي. بس اوعى تهرب من قلب في نص المحاضره يا اسلام. اوعى تفكر هذا الملك صعبه. خليك محتمل على فكره ان نحب نعرف رايك في الكلام اللي احنا هنقوله ده. وكان في طارق موجود بس انا عارف طارق راح فين. ماشي. فاذا ما احنا بنتكلم عن موضوع الارهاب في الاسلام. وصلنا للغزوات الإسلامية على يد ولي الإسلام إلى السنة السابعة. وصلنا إنه بعد صلح الحديبية اللي اتفقوا فيه إن بعد سنة ممكن محمد يأتي ليعتمر. ففاتت السنة بسرعة وأتى محمد يعتمر. فجاءت بالعمرة لكن ليس سمت عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة القطار. ليه؟ لسبب في أن في السنة اللي فاتت اللي قبلها يعني كانت السنة السادسة الهجرية لما محمد راح علشان خاطر يعتمر هو الناس اللي وياه فرفضوه وحرموه ومنعوه. فلما اتى بعد سنة سميت هذه العمرة عمرة القضاء يعني جاي يقضي عليه جاي يقاصصهم على الذنب اللي اقترفوه من سنة ومنعوه هنا هو يخش. الكلام ده مش انا اللي بقوله. الكلام ده بيقوله ابن هشام في السيره النبويه. وقال ورا لك اللي قاله ابن هشام بن نصر. يقال لها عمارة القصاص، لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة 6، فاقتص رسول الله منهم، فدخل مكة في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه. يكمل ابن هشام يقول: وبلغنا عن ابن عباس انه قال: فانزل الله في ذلك، بنزل لها ايه سوره البقره ايه 194 وفيها نفس الكلام ده، يقول لك الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الآية التي نزلت للقصاص من أهل مكة، سورة البقرة آية 164. طيب ببساطة كده خط سير الغزوة ديت إيه أو العمرة ديت إيه. بعد السنة اللي ما فاتت على صلح الحديبية، أمر محمد أصحابه أن يستعدوا للذهاب إلى مكة لقضاء العمرة، وقال لهم إن محدش من اللي كان في الحديبية السنة اللي فاتت محدش يتأخر، كله لازم يجي عشان يشوف نصرة الإسلام. وخرج معه قوم من المسلمين كان عددهم 2000، 2000 ده ابن هشام بيقول كده. لكن عجبني قوي تعليق عن الأستاذ الدكتور سيد محمود القمي في كتابه الإسلاميات صفحة 464، وقال: لم يكن المعتمرون أفرادا فرادا، إنما جيش كبير، هو في النهاية ذلك الجيش المعادي الذي بدأ يتحول عن قطع الطريق على القوافل إلى التطهر، وحين يحج نحو السيادة الدينية، تحول يعني إلى سيادة دينية. قال ابن عباس ابن هشام بيقول كده: خرج رسول الله فقال رجال من المدينة من العرب، بيقول يا من المدينة، قالوا له إيه؟ ما الحكاية دي جميلة أوي. قالوا له: والله يا رسول الله ما لنا من زاد وما لنا من يطعمنا. فهو كان حال العرب في ذاك الزمان ايه؟ مش لاقين ياكلوا. يقول ابن هشام: فامر رسول الله المسلمين ان ينفقوا في سبيل الله وان يتصدقوا والا يكفوا ايديهم فيهلكوا. فقالوا: يا رسول الله بما نتصدق وأحدنا لا يجد شيئا؟ أما ما يوم حاجة نتصدق بيها. قال رسول الله: بما كان بأي حاجة عندكم ولو بشق تمرة في سبيل الله، يعني حتة بلح حاجة تديها لأخوك. الناس رايحين بهذه الطريقة عايزين تكون حروب الرسول بحياتهم، يبقى لهم فهم عايزين بس يتلمهم على اي حاجه ياكلوا ويشربوا علشان خاطر يسد رمق جوعهم. فلما سمع به اهل مكه وهو جاي خرجوا وتركوا القريه له ولمن معه حسب الاتفاق 3 ايام يعني. وتحدثت قريش بينها ان محمدا واصحابه في جهد وفي شدة. يقول ابن عباس: لقد صف الناس لينظروا إلى محمد وإلى أصحابه، فلما دخل الكعبة التف بردائه وأخرج ذراعه اليمنى، ثم قال: رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة. بيطلع دراعه عشان يفتخر بالقوة. فين الافتخار ده من الوداع والتواضع بتاع المسيح؟ فين؟ شتان. لو يضيف البيهقي في كتابه دلائل النبوة الجزء الرابع صفحة 315 يقول له: ولأن النبي أمر رجاله قائلا: اكشفوا عن المناكب، يعني الدراع بالكتف، شوفوا عنهم، يعني بينوا قوة زي ما عملت، واشعوا في الطواف. وعلق البيهقي نفسه على ذلك قائلا: ليري المشركين قوتهم، قوة المسلمين يعني. حكاية استعراض، استعراض قوة. وعندما دخل الكعبة قيل أيضا ابن هشام أنه استلم الركن وخرج وأخذ يهرول هرول هرول أصحابه معه، يجرم يعني كده، ينططوا يتنططوا يعني زي ما بيعملوا الوثنيين بتوع الجاهلية. واستلم الركن اليماني، الحجر اللي في الركن اليماني، ومشى حسب الطقس وشعائر النسك بعد ما يتنطط يمشي حتى يستلم الركن الأسود الحجر الأسود، ثم هرول حسب الشعائر الدينية الوثنية، ثم هرول كذلك ثلاثة أطلاف ومشى سائرها، بعد كده مشى حسب الشعائر بالظبط. فكان ابن عباس يقول، خدوا بالكم من الكلام الحلو ده، فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أن هذه المناسك، هذه الشعائر ليست عليهم، مش على المسلمين يعني، بتاعة الوثنيين. ابن عباس بيقول كده، كان ولا كاتب الكلام ده ابن هشام في السيرة النبوية. فكان ابن عباس يقول: كان الناس اللي هم المسلمين يعني يظنون أن هذه المناسك ليست لهم، وذلك أن رسول الله إنما صنعها لهذا الحي من قريش والذي بلغه عنهم، حتى إذا حج حجة الوداع برضو عملها فلا زرها. ومن هنا مضت السنة بها، يعني ملهاش أصل إسلامي لكنها أصل وثني، عملها مرتين فصارت سنة. ليه؟ ده اللي حنقصه بعد شوية. ثم أذن بلال فوق الكعبة، رغم ان ده ما كانش مذكور في صلح الحديبيه. شوف التعليقات على الموضوع ده بقى. علق على ذلك عكرمه ابن ابي الحكم قائلا: لقد اكرم الله ابا الحكم، ابا الحكم هو ابوه يعني، حين لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول. واحد تاني اسمه خالد بن اسيد كان موجود، فقال نفس الكلام زيه يعني، قال ايه: الحمد لله الذي امات ابي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال. وقال تعبير يعني لناس اللي هو بيقول حسب وجهه نظره، ده راجل يعني بيعبر عن رايه، احنا مش مسؤولين عنه. قال ايه؟ حتى يقوم بلال وينهق فوق الكعبه، كان حمار يعني بينهق، وينهق فوق الكعبه. الكلام ده موجود في كتاب ابن هشام السيره النبويه السهيلي جزء 4 صفحه 69. ده من ناحيه. من الناحيه الثانيه جماعة المسلمين ده، قام عبد الله ابن رواحة يرتجل شعرا مهددا قريش بالقتل وسفك الدماء، وكان النبي يشجعه. ده كلام، ده كلام مين؟ كلام ابن هشام في السيرة النبوية. انا صدقوني ما غيرت فيه حرف، انا نقله بس مرتبه يعني، لكن انا ما غيرتش في الكلام حرف. وفي المقابل يقول عبد الله بن رواحة يرتجل شعرا مهددا قريش بالقتل وسفك الدماء، ويشجعه النبي محمد على ذلك إمعانا في الإغاظة. النبي عمال يغيظ في حاجة غريبة يا أخي. النبي يطمن الناس، يريح الناس، يهدي الناس، لكن يغيظ حاجة غريبة. طب يغيظ يقول لهم ايه؟ يقول ايه؟ يقول لا إله إلا الله، نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يعني هزمكم يا بعد، ويعلق البيهقي على ذلك في كتابه دلائل النبوة جزء 4 صفحة 315، ويقول الكلام الآتي، يقول إيه؟ كان النبي يكابنهم ويضايقهم بكل ما استطاع. أشارم عليك النبي، أشارم عليك يا ابني، غل ولا ايه؟ يكابدهم اي يضايقهم بكل ما استطاع. النبي اللي من عند ربنا اللي يريح الناس، يقول تعالوا الي جميعا المتعبين والثقيلين الاحمال وانا اريحكم، يريح. لكن يقول انا جاي عشان ادعوكم، مرة يقول أدعوكم ومرة يقول أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. وينقل ابن هشام عن ابن عباس قوله أن رسول الله تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذاك، وهي حرام يعني محرم، وكان الذي زوجه إياها العباس ابن عبد المطلب. يكمل ابن هشام يقول وكانت جعلت امرها الى اختها ام الفضل، وكانت ام الفضل متزوجة العباس نفسه، فجعلت ام الفضل امرها الى العباس، قالت له انت زي ابوها، تزوجها ابو العباس رسول الله بمكة، وعزقها عن رسول الله 400 درهم، 400 درهم. وقال ابن اسحاق أقام رسول الله بمكة 3 أيام زي الإيه؟ المهد. فأتاه حويكب ابن عبد العزة، واحد من بتوع أهل قريش، جاله مع شوية ناس من أهل قريش في اليوم التالي، وراح قال النبي محمد قد انقضى أجل العمرة حسب الاتفاق فاخرج عنا. فقال النبي وما عليكم لو تركتم فأعرفت بين أظهركم. عايز يتجوز. وفي مقابل ذلك نصنع لكم طعام، يعني حنوكلكم يا دعمين، نصنع لكم طعاما فحضرتموه. قالوا لا حاجة لنا من طعامك فأخرج عنا، فأخرج عنا. وهنا ينفعل أحد الصحابة ويدعى سعد معبرا عن إمكان محمد، إمكانية محمد في الاستيلاء على مكة ببساطة، وقال كلام برضو أنا ما أقدرش أقوله، زي الكلام اللي قاله الشيخ أبو بكر اللي بتصدق ولا حاجة، واللي برضه قلت لكم ان لو دفعوا لي مال الدنيا كلها مش هقدر انطق باللفظين اللي قالهم ابو بكر الصديق ولا اللي مش صديق، ولا برضه اللي قالهم سعد، دول كلام قبيح 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 ملوش، يعني عمري ما سمعته في حياتي، على سن 70 سنة ما سمعتش اللفظين قلالات الادب دول اطلاقا من بني ادم اطلاقا. لاول مرة افاجئ بيهم في كتب السيرة النبوية الشفافة. صدقوني واعتذر على الاسلام انا بتكلم حقيقة وانت عارف الكلام ده وروح اقرا السيرة النبوية وانا بديلك الشاهد بتاعها والدليل بتاعها عن روض الانس للسهيل 4 صفحة 77 وموجود في موقع الازهر السيرة النبوية لو طلعتها على الانترنت هتلاقوها. عارف كان كلام ايه اللي بيطلعوه بتسمينه في الوساخة في الاداء في قلة الادب والكلام القبيح مش عارف ما دول بتوع ربنا ولا بتوع انبياء ولا بتوع دين ويتكلموا كلام قبيح انا لا اجرؤ ان انا اقوله ولا احب عند اي انسان يقوله. لو على انسان هقول له اخرس يا من قال ادب يقوله ابو بكر الصديق ويقوله سعد من الصحابه وقد أدراك وما خفي كان أجدح. وبعد الشتمتين دول في مثل الأدب قال له إيه؟ أهذه أرضك وأرض أمك؟ يا للبلاغة في اللغة. هي دي أرضك ولا أرض أمك؟ بعد ما ندعوا الكلمتين الأولانيين أرضك وأرض أمك هي دينه يعني هي دين محمد يعني ما داش يلغتها. فينبغي محمد يسكت سعد ويسكت محمد سعدا ويخرج من مكة بعد أن أوصى أبا رعد عبده قال له خليك أنت مع ميمونة ما مدخلش عليها بقى قال له خليك وياها احرسها وأنا بعد ما أطلع تبقى تجيبها لي. فلما خرج جاء أبو رافع بميمونة ودخل عليها الرسول في السكة في الطريق كعادته أيضا مع النساء الأخريات اللي ما كانش يقدر يمسك نفسه لحد ما يروح المدينة وكان بيخلص شغله في الطريق في السكة. طب لما الجيش كله معاك 2000 واحد يا بني آدم وشنو داخل وياها الخيمة خد كيف خد هي أفلام اللي مش عارف كان إيه حد كان صرف مش عارف أتكلم مش عارف أبدي تعملات في الموضوع. ثم عاد الرسول إلى المدينة. دي قصة الإيه عمرة القضاء. أنا ليا شيء تعليقات بقى ومن هنا هاخد تعليقات شوية متسعة شوية. أول تعليق على ممارسة محمد لمناسك الحج الوثنية الجاهلية. يقول الدكتور سيد محمود القمي في كتابه الإسلاميات جزء 465 قال إيه؟ قال وتصعق قريش مأخوذة عندما ترى النبي يسلك مسالكها ويمسك مناسكها ويهل بشعائرها يهل بشعائرها نقول لبيك اللهم لبيك زي لكم بالضبط فيسعى بالبيت يعني بالكعبة ثم بالصفا والمروة يعني الاماكن بتاعه المناسك الحج زي الجماعه الوثنيين ما بيعملوا. ويضيف ايضا السيد القمي قائلا في نفس الصفحه وهذا ايضا ما فاز الصحابه المسلمين انفسهم مش بس اهل قريش لا يكمل ده فما كانوا يرون انهم بعائدين الى الشعائر الجاهلية ومناسكها ويكمل وهو ما جاء واضحا في رواية ابن هشام امسك احبش شعائر الجاهلية شغلانه. ايه فيش؟ وهنا يطرح سؤال خطير نفسه على ساحة تفكيرنا، ألا وهو: هل الإسلام دين وثني؟ وهل شعائره مأخوذة من الوثنية؟ تكلمنا احنا في الموضوع ده من مدة طويلة شوية، وناقشنا هذا الموضوع، فاسمحوا لي ان انا اجدد مناقشته ايضا، فساعرض بعض الادله على اصول الاسلام الوثنيه بمراجعها، ثم اتناول موضوع الكعبه الوثنيه في الاسلام كما نراها في عمره القضاء. اولا، اصول الاسلام الوثنيه، نلمس ذلك إذا تتبعنا الأدلة التالية. إنسايكلوبيديا بريتانيكا Volume 1 Page 1047 دائرة المعارف البريطانية الأمانية، الجزء الأول صفحة 1047، تقول: يرى الباحثون أن الديانة العربية الوثنية هي أصل الديانة الإسلامية. كم؟ يرى الباحثون أن الديانة العربية الوثنية هي أصل الديانة الإسلامية. تكمل دائرة المعارف تقول: بل ما هو أكثر من ذلك، إذ يرون أن أصول الديانة الإسلامية تعود إلى الديانة السامية في الحضارة السومرية الوثنية بالعراق. الحضارة السومرية أقدم من الحضارة العربية. دي دائرة المعارف البريطانية. ويقول الشيخ خليل عبد الكريم، وهو رجل مسلم محامي، في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية صفحة 8 إلى صفحة 12، يقول: إن العرب في الجاهلية هم مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد التي جاء بها الإسلام أو شرعها. يعني مش تشريع إلهي، لا، ده تشريع من الجاهلية الوثنية. ده رجل مسلم وشيخ. ونحن على ثقة شديدة، ده الرجل بيقول الشيخ خليل عبد الكريم، ونحن على ثقة شديدة بأن الإسلام ورث على العرب الجاهليين الشيء الوفير بل البالغ الوفر في كافة المناحي التعبدية الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية. معناه الكلام ده معناه ان النواحي دي كلها بنى فيها التعبدية وغيرها، أليس معناه انها تأتي عن طريق الوحي من الله بين العرب الجاهليين الوثنيين؟ سؤال بيطرح نفسه. ويؤكد ذلك الشيخ خليل عبد الكريم المحامي في نفس الكتاب صفحة 8، وبيقول: إن الإسلام ورث الكثير عن عرب الجزيرة واستعار الكثير من الأنظمة التي كانت سائدة بينهم في شتى المجالات الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية. ويوثق أيضا بل إن هناك مجالا يحرص دعاة الإسلام على إغفاله أو التعتيم عليه حينما يضطرون أن يذكروا في عجالة ما ورثه الإسلام من القبائل العربية التي كانت موجودة إذ ظهوره في الثلث الأخير من القرن السابع الميلادي. وهذا هو المجال الديني أو التعبدي. يكمل يقول فالكثير من القراء قد يدهش عندما يعرف أن الإسلام قد أخذ من الجاهلية كثيرا من الشؤون الدينية أو التعبدية. ما حاجتنا بعد إلى شهود لحاجات غريبة حاجات غريبة يا أحبائي حاجات غريبة. وقد ضمن الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية للشعائر الإسلامية الكثير من هذه الشعائر التعبدية مثل تعظيم الكعبة في صفحة 15، فريضة الحج والعمرة والمناسك في صفحة 16، شهر رمضان في صفحة 18، تحريم الأشهر الحرمي في صفحة 19، الاجتماع العام يوم الجمعة صفحة 21. الشيخ خليل عبد الكريم بيوضح ان الاسلام اخذ الحاجات دي من الشعائر الوثنية القديمة. طيب تعالوا بينا ناخدها حاجة حاجة بقى. تعظيم الكعبة بقى. ايه هي الكعبة؟ ليه مركزها في الجاهلية؟ ليه مركزها في الإسلام في القرآن في حياة محمد؟ ايه الموضوع ده بقى؟ خلينا نتكلم كده بعقلية متسعة. في موقع الأزهر على الإنترنت موقع الأزهر على الإنترنت www.alazhar.com يوضح الكعبة يقول ما هي الكعبة يقول هي البيت الحرام بيت الله الذي فرض الله الحج إليه لمن استطاع إليه سبيلا وهو البيت المحرم والبيت العتيق والمسجد الحرام. شبه الكلام اللي جاي وكانت العرب تسمي كل بيت مربع كعبة وأمر الله المسلمين أن يتخذوه قبلتهم في صلاتهم. والبيت الحرام هو أول بيت مبارك في مكة وضع للناس ليعرفوا فيه الله عز وجل. إنما أذن الله سبحانه وتعالى بأن ترفع قواعده بوع لإبراهيم الخليل مكانه وأمره أن يشهده ويرفع قواعده ومعه إسماعيل. وكان البناء ذا بناء ذا جوانب أربعة وحدد ارتفاعاته إلى آخره. ثم عيد بناء الكعبة قبل البعثة بنحو 10 سنوات واشترك محمد في أعمال البناء مع أشراف قريش من الجميع. خلونا نعلق ونشوف مركز الكعبة في الجاهلية كم. في كتاب الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1465 بيقول بالنص كانت الكعبة معبد قريش الأكبر وكانت مقر أصنامه. كانت مقر أصنامه. جاء في وثيقة الكشوف الأثرية بالجزيرة العربية موجود على الإنترنت. يقول كان بالكعبة فيها 60 صنما يعبد هرب، وكان أكبر هذه الأصنام يدعى الله الذي يمثل القمر. وجاء في مروج الذهب للمسجد جزء 4 صفحة 7 بيقول كان البيت لاه الحجازي الكعبة هو مكان عبادة الكواكب. ويقول الديب القمي في كتابه الأسطورة في التراث، جاء أحد ملوك اليمن إلى البيت الحجازي، وكان هذا البيت معروفا بهذا الاسم البيت الإله الحجازي قبل الإسلام. يعني مسميهم البيت الإلهي حتى وهو في أيام الوثنية. وهذا ما يؤكده الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية صفحة 15. وعلى الرغم من وجود 21 كعبة قبل الإسلام في جزيرة العرب، فإن القبائل العربية قاصدة أجمعت على تقديس كعبة مكة، وحرصت أشد الحرص على الحج إليها. شوف الكلام اللي جاي، وجاء ده الراجل الشيخ عبد الكريم بيقول كده، وجاء الإسلام فأبقى على تقديس الكعبة وتقديس مكة، يقول وأطلق عليهما القرآن العديد من ألقاب التشريف المعروفة. واضح الكعبة أصلها وثن بيت الأطهار، وكانوا يسموها بيت الله اي الاله القمر. طب القران ايه قال ايه عن الكعبه بقى؟ طب دول كعبه في الوثنيه، طب القران قال ايه؟ في سوره ال عمران ايه 56 قال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين. بكة يعني مكة. وابن كثير فسر الكلام ده قال ايه؟ قال يخبر تعالى ان اول بيت وضع للناس اي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون اليه ويعتكفون عنده والذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل. فسماها الله مباركا، تعالى مباركا بيتا مباركا، ونادى الناس إلى حجه. في سورة المائدة آية 97 جعل الله الكعبة أي البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائل، ذلك تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعني الله هو اللي جعل الكعبة والحاجات دي كلها، يعني الوثنيين كانوا ماشيين على سنة الله. يعني ما هو في كده في سورة البقرة آية 128 ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنت السميع العليم. الغريب إن هم بيلزقوا الكعبة بابنها بربي، لإجزاء الكعبة، بأن أبونا إبراهيم هو اللي بناها وساعد فيها إسماعيل. والواقع أن أبونا إبراهيم لم يذهب قط إلى الجزيرة العربية، فالكتاب المقدس في سفر التكوين بيبين تحركات أبونا إبراهيم من جنوب العراق لحاران شمال العراق لأرض كنعان للشام لمصر في الجنوب، ولم يأتي ذكر إطلاقا في الكتاب المقدس، وهو أصدق تأريخ لإبراهيم أنه راح إلى الجزيرة العربية. مش كده بس، بدراسة كتب التاريخ والآثار القديمة لمنطقة الشرق الأدنى الجزيرة العربية لا يوجد إطلاقا دليل واحد على صحة أن إبراهيم ذهب إلى الجزيرة العربية، بل على العكس في قامت به سيدة فاضلة باحثة اسمها دبليو ال كاتي. هذا البحث نشر في عام 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، اسمه Who Built the Kaaba The Muslim's Most Holy Place of Worship. بتقول في الكتاب بتاعها ده هو ده، كيف يقال أن إبراهيم بنى الكعبة في مكة وهو لم يذهب إليها على الإطلاق؟ هذه الباحثة التي كتبت هذا الكتاب مؤيد بالخرائط الجغرافية لرحلات أبينا إبراهيم. وحول هذا الإدعاء بتاع إبراهيم بنى الكعبة جاء في دائرة المعارف الإسلامية الجزء الأول صفحة 77 يقول: لم يذكر في الصور القرآنية المكية قط أن إبراهيم واضع البيت ولا أنه أول المسلمين. أما الصور القرآنية المدنية فأمر فيها على غير ذلك، إبراهيم يدعى حنيفا مسلما وهو وضع ملة إبراهيم، وأنه رفع مع إسماعيل قواعد بيتها المحرم اللي هو الكعبة. شوف واضح ازاي؟ صور مكية لم يذكر فيها شيء، ذلك المكانية المدنية مختلفة لأنه تغير الاتجاه. وتشرح دائرة المعارف الإسلامية في نفس الشاهد اللي هو الجزء الأول صفحة 77 تقول: سر ذلك الاختلاف بين الصور القرآنية المكية والمدنية، تقول كده: هذا الاختلاف هو أن محمدا كان قد اعتمد على اليهود في مكة، فما لبثوا أن اتخذوا حياله خطة أعداء، فلم يكن له بد من أن يلتمس من غيرهم ناصرا، وهناك هداه ذكاء مسبب إلى شأن جديد لأبي العرب أي إبراهيم، وبذلك استطاع أن يتخلص من يهودية عصره ليصل حبله بيهودية إبراهيم. ثم أكملت الموسوعة قائلة: ولما أخذت مكة تشغل فكر تفكير الرسول تشغل كل تفكير الرسول أصبح إبراهيم أيضا المشيد لبيت هذه المدينة المقدسة. الكلام ده في كتاب في دائرة المعارف الإسلامية، يعني شاهد شاهدا من أهله مش من عندنا، مش واحد مسيحي اللي كتب الكلام ده، ودائرة المعارف متوفرة في السوق. معروف للتحول. طيب قال برضو ليه بقى محمد عمل كده؟ لماذا يقدس المسلمون كعبة الأوثان والأصنام؟ ويحجون إليها، ماذا تمثل بالنسبة لهم؟ كانت سر خفي، وأن محمد أراد أن يقلد النبي موسى ويقلد السيد المسيح عشان ينشئ دين جديد زي اليهودية وزي المسيحية. وأنا حوريلك دلوقتي شوية مقابلات. فموسى زي موسى ما كان نبي لليهود، وزي ما كان المسيح للمسيحيين، فمحمد قال أنا طيب بقى للعرب. شعار موسى كان نجمة داود في العهد القديم، العهد القديم يعني واخد الشعار نجمة داود نجمة إسرائيل. وفي المسيحية الشعار هو الصليب، فمحمد أخذ شعارا مخالفا هو الهلال. فالمسيحية يوجد كتابة، في اليهودية يوجد كتاب التوراة، وفي المسيحية كتاب الإنجيل، فهو لازم يبقى عنده كتاب، فجاب كتاب القرآن. في اليهودية هناك مكان مقدس يحجون عليه وهو الهيكل في أورشليم، هيكل اليهود، هيكل سليمان. وفي المسيحية هناك مكان أيضا مقدس يحجون عليه وهو فكرة القيامة بالقدس، فلا بد برضه محمد يبقى له مكان مقدس يحجون عليه في عمل الكعبة في مكة. وزي ما كان عند اليهود أقدس موقع ومكان هو قدس الأقداس، وفي المسيحية هو المذبح، فمحمد عمل قدس أقداسه أيضا الحجر الأسود اللي هنتكلم عليه الأسبوع الجاي أو بكرة. بكرة عندي. وزي الديانة اليهودية مكان الرجاء الأبدي هو أحضان أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وفي المسيحية رجاء الأبدية هو الوجود في حضرة الله القدوس. محمد عمل له رجاء للأبدية وهو أحضان الحور العين والولدان المخلدين، فيبقى برضو بقى عنده مكان حيروحوا ليه، ودول لهم مكان، وهو يعني اللي مش حيلاقي مكان يروح فيه أجدع منهم، فيبقى حور العين والولدان المخلدين وهنهار من خمر وعسل وخمر وعسل ولبن، ايوه، وفاكهة ولحم طير، يعني حاجات جميلة جدا. شيخ حضرة ما حدش هيبقى احسن من حد. انا بعتقد ان هذا هو السر الخفي في قيام الدين الاسلامي عشان خاطر يكون دينا ثالثا واليهودية المسيحية ومقلدا لهما. فاضطر ان هو ياخذ الكعبة بتاعة الوثنيين عشان خاطر تبقى مركز الاسلام وما غيرش فيها حاجة، كان بيت الله فسيبقى بيت الله، كانوا الناس بيحجوا له بيحجوا له. المناسك اللي احنا راح نشوفها بيعملوها ايه؟ الانسان بيروح ليه؟ ما فيش سبب واحد يقول لهم روح هناك الحته دي، في سبب واحد دين اسلامي. لكن عادة الجاهليه الوثنيه تبناها، فكانت صدمه للقرشيين وصدمه للصحابه ايضا وصدمه لكل مسلم مستنير على مدى الزمان والاجيال. طلبتي ايها الاحباء الى الله ان يفتح عيون واذهان وقلوب احبائنا المسلمين ليشرق بنور معرفه في قلبهم قلوبهم. يا رب من فضلك المس العيون، المس القلوب، اعطي اشراقه معرفه ونعمه للكل حتى يعرف الكل الصواب من الخطا والنور من الظلام وطريق الحياة الأبدية من طريق جهنم الأبدية. لك كل المجد والعظمة إلى الأبد. آمين. أترك المايك للأدمنز علشان خاطر يوزعه على من يريد أن يشارك أو يضيف أو يتأمل أو يعلق. يسعدنا جدا تعليقاتكم ومشاركتكم. تفضل يا أدمنز.